السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على الهدي الذي اصطفى ولا سيما الذين اهتدى من المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد ما شاء الله الخاتم الله ها جزاكم الله خيرا اخ الضفدع وسعى في هذا جيد ان شاء الله نغير بقى البتاع ده هيكون افضل ان هو يتغير. تفضل مع الموضوع. عليكم السلام وبركاته.
الله استعمل امبارح اخوانا والاخ البخاري الثلاثه سهروا امبارح يعني.
الله اكبر. الله يرزقهم كل خير. الله يجعل من احسنتهم رب. اشكر لهم. كل يكون كل شيء يعني لهم فيه اجر باذن الله.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين.
امين
امين. نزلنا مع موطأ الامام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه في كتاب الاقضيه، قال القضاء فيما نسال الله ان يجزي خيرا كل من استعمله الله.
امين
امين امين امين. قال الامام مالك رحمه الله القضاء فيما يعطى العمال.
نعم.
فيما يعطى العمال. قال يحيى رحمه الله سمعت مالكا رحمه الله يقول في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه، فقال صاحب الثوب لم أمرك بهذا الصبغ؟ وقال الغسال بل أنت أمرتني بذلك. قال فإن الغسال مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله، فلا يجوز قولهم في ذلك. وليحلف صاحب الثوب فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ.
يعني هنا ما اسمه؟ ما اسمه هذا؟ النكول. هذا النكول. العمال هم الصناع. نعم. وفي نسخة الغسال. فمالك يعني عن يحيى بن يحيى عن مالك في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه صاحب الصبغة يعني. فصبغه فقال صاحب الثوب لا لم أمرك بهذا الصبغ. يعني مثلا صبغه بالأحمر والأحمر منهي عنه. فقال الغسال بل أنت أمرتني بذلك فإن الغسال مصدق في ذلك. والأصل قوله. وحتى تضمين الصناع كان من باب الاستحسان. وذلك الشافعي قال ما في الصناع. الأصل أنه لا يضمن الصانع. طبعا المشترك. نعم. قال فإن الغسال مصدق حيث لا بينه. لأن ربه مقر بإذنه للسباق. للسباق في العمل وادعى أنه لم يعمل ما أمره به ليمضي عمله باطلا. قال حنفي وشافعي والقول لصاحب الثوب لاعتراف الصباغ بأنه لربه أنه أحدث فيه حدثا ادعى إذنه وإجازته عليه فإن أقام بينه إلا فحلف صاحبه وضمنه ما أحدث فيه. وقول مالك هو الأقرب في هذا الباب أن القول قول الصباغ. نعم. والخياط مثل ذلك يصدق إذا قطع الثوب قميصا. وقال له أمرتني به. وقال صاحبه أمرتك بقباء. والصائغ مثل ذلك إذا صاغ الفضة أساورة. قال صاحبها خلاخل. فالقول قول العامل. القول قول الأجير. ويحلفون على ذلك لا يستعملون في مثله. لا يستعملون في مثله. فلا يجوز قولهم في ذلك. وليحلف صاحب الثوب فإن ردها اليمين. يعني هو الآن يقول الأمر المستثنى من ذلك أنه إيش؟ المستثنى من ذلك أمر واحد. وما هو؟ هو أن لا أن يكون العمل ليس هو من صميم عملهم. مفهوم؟ يعني كالصباغ يأتي بثوب يرفه في هذا الباب. فهنا الآن القول ليس بقوله. القول قوله في صناعته. لأن الناس لا يأتون بالثوب للصانع إلا لإيش؟ لهذه الصنع. فإن أبى أن يحلف حلف الصباغ. والمعنى أن هذا نكول. كان القول قوله. ويحيى عن مالك في الصباغ يدفع عليه الثوب فيخطئ فيه أن يدفعه إلى رجل آخر. هذا ظاهره. هو الذي في النسخ القديم لم يفهم من زاد في المتن فيدفعه إلى رجل آخر لأنه عين قوله فيخطئ به حتى يلبسه الذي أعطاه إياه أنه مع الذي لبسه لأن الخطأ ليس منه. يعني لو أعطاه لرجل آخر ولبسه الآخر ما في خطأ منه، هو أعطاه الثاني حسب أنه له. ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع عليه على غير معرفته بأنه ليس له بظن أنه ثوبه. فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه ليس بثوبه فهو ضامن لأنه بشر. والمعنى هنا لو أعطاه قميصا والقميص لزيد، وهو عالم ان القميص ده ليس قميصه، فلابسه فيضمن. ليه؟ تعدي، هذا تعدى خلاص، لو عالم انه ليس بثوب لكن لا يعلم، واخذ عنه ثوبه، فلا ضمان. فالذي يضمن هو من؟ الذي اخطا في العطاء، من؟ الصباغ العامل. تفضل.
قال رحمه الله: باب القضاء في الحمالة والحول. قال يحيى: سمعت مالكا رحمه الله رحمه الله عليهما يقول: الامر عندنا في يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه.
ده انت جايبها تطلب علم معنا دي يا حضرتك، او البخاري جايبها تطلب علم معنا يعني، عشان هي بتاع البخاري، شوف انحف ما تكون مموتها. اتفضل.
قال يحيى: سمعت مالكا رحمه الله يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك رحمه الله: وهذا الأمر الذي اختلف فيه عندنا. قال مالك رحمه الله: فأما الرجل وتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول.
جزاك الله خير. من ناحية عن مالك، الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي يحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس المحتال الذي له شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. طبعا هذا قول جمهور أهل العلم، مالكية والشافعية والحنابلة، لكن خالف بذلك الحنفي. أي محيل هذا الأمر الذي اختلف فيه عندنا كما قال مالك بالمدينة يعني. تقدم في جامع الدين والبيوع في رواية يحيى حديث: مطل غنيظ، وإذا أتبع أحدكم إلى على مليء فليتبع. وعند جماعة من رواة الموطأ هنا مرة شرحه هناك قاله ابن عبد البر: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له أو تحمل له يرجع على غريمه الأول. هذه حمالة اللي هو الضمين يعني، مع أن الضمان هو انتقال ذمة من ذمة، والحوالة أيضا ضمان ذمة إلى ذمة، لكن الضمان غير الحوالة، لأنه لم ينتقل حقه عن ذمة المتحمل عنه إلى ذمة المتحمل، وإنما هو وثيقة، فإن أفلس الحميل أو مات لم يبطل حقه على الغريم. وهذا صحيح، لذلك احنا قلنا فقهيا أنه له أن يطالب إيش؟ يطالب الاثنين، يطالب هذا ويطالب هذا. جزاك الله خير يا ابو خالي على هذا المجهود، الله يرضى عنك، الله يجعل في ميزان حسناتك. ما بال القطه عندك كانها ابو بريس، حزنها تكون نشيطه، ما تسكتش تتخن وتقعد. الله الله الله، شايف ماشي. تفضل الى شعب الايمان.
انا قلت الحماله وهي الحمال،
حماله.
قلت الحول وهي الحول.
نعم.
رفع الله غرب. الحمد لله.
لا تحب من التحويل، حالة من زمة إلى ذمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
نفس الأمر، تعال شوف شو كذا قبل ما أبدا، تعال شوف قبل ها. طب رجاله تذوق. طيب
بالنظر
ما يعني مشاكل ما يكفيش بالنظر، تفضل تذوق كده وشوف. تفضل شيخ. تفضل. صلى الله عليه وسلم.
اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديهم الحاضرين والمسلمين.
جميل. أو شفت لا أو شتلع نظره خطأ.
ما زلنا مع شعب الإيمان الإمام البيهقي رضي الله تعالى عنه ورحمه.
والثاني مش يذكر له ما حدث أمس، لا ما يذكرنش. إخوة ما شاء الله واخدين على إن هم يضحك عليهم على طول يعني، مفيش مشاكل.
قال الثالث والستون من شعب الإيمان. قال: هو باب في عيادة المريض. قال الإمام البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن وساق السند إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليهم جميعا عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان رحمه الله: العاني الأسير. قال رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير. قال الإمام البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى شعبة. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن الأصولي وساق السند إلى البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز ورد السلام وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي، ونهانا عن حلقة الذهب أو قال خاتم الذهب. قال: وأنية الذهب والفضة والميثرة والقسي والاستبرق والحريري
القصي
والديك.
القصي أيضا ثوب فيه يعني تعليم حرير أعلام. نعم،
قال لفظ خليفة
والاستبرق نفس الحكاية. جزاكم الله خير.
قال رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر قال أخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة رحمة الله عليهم قال أخبرنا أبو سعد عبد الملك بن محمد وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبعه قال رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن إسماعيل رحمة الله عليهم جميعا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة قال رواه مسلم في الصحيح عن سعيد بن منصور عن حماد وساق الإمام البيهقي سنده إلى ثوبان رضي الله عنه عن النبي أنه قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل
خلف الجنة.
في خرفة الجنة حتى يرجع قال وساق السند إلى ثوبان رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل أخاه المسلم فإنه في خراف الجنة لا نبطاه حتى يرجع قال
صحيح.
تابعهما خراف قال تابعهما هشيم ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء قال أخرجه مسلم من حديث عاصم من الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال والمعنى في هذا والله أعلم أنه يثاب بما يهتم به من أمر أخيه المسلم أن يمنع عن بثمار الجنة ولا
اللهم
يعني بالخراف اجتناء ثمر الجنة ولا والمخرفة النخلة التي يجتنى منها
نعم، هنا في هذا الباب فيه الأدب، الجم هو الأدب مع الإخوان، وكما قلنا هذه أيضا تحقق مقاصد الشريعة من تقوية أواصر المحبة والأخوة في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بأوامر من أعظم ما تكون، قال أطعموا الجائع، وهذه سد أفواه المحتاجين فيها ما فيها من الثواب العظيم لرب عند رب العالمين. أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. ابن سلام يقول أول ما دخل الإنسان المدينة عرفت، نظرت في وجهي فعرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، ثم قال كلمات، قال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال طعام الجائع وعود المريض، وهنا عود المريض أمر، وظهر أمر الوجوب، وقال به الظاهرية وبعضهم قالوا كل مريض أن تعوده واجب. وفك العاني، فك العاني وهو الأسير، والأسير وجب دفع غرمه ولو من الزكاة، والسعي سعيا حثيثا إلى فكاكه، لذلك قال وعود المريض وفك العاني. والشاهد من ذلك هو عيادة المريض بها الخير، قال الله تعالى عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين، قال أما ألم تعلم أن عبدي فلان قد مرض وإن عدته وعدته وجدتني عنده. نعم، هو في رواية هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع، أمرهم بعيادة المريض وصدر الباب، والعرب تقدم الأهم على المهم، وعيادة المريض فيها الرفق به والإحسان إليه، وأيضا فيه تقوية جانبه حتى يكون ممن يحسن الظن بالله جل في علاه ويقوي رجاءه في الله. اللهم اشف مرضانا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا رب العالمين. فقال بعيادة المريض واتباع جنائز، واتباع جنائز فرض كفاية. نعم، وهنا عيادة المريض صارت واجبة بهذه الأوامر، لأنه قال أمرنا بسبع، ورد السلام، ورد السلام أيضا فرض كفاية، وقد أشبعنا القول فيه، وتشميت العطس، وتشميت العطس أيضا قال العلماء هو فرض كفاية، إذا قام ببعض خلاص انتهى، وإبرار القسم، وإبرار القسم أنه لو قال بالله عليك، عليك أن تبرر القسم، فإن لم تفعل وليس واجبا عليك كما قال العلماء هو عليه وجوبا الحنث الكفارة. ونصر المظلوم هذا فرض عين. وإجابة الداعي، قالوا إجابة الداعي عام يراد به الخصوص، وهي الوليمة، دعوة الوليمة، وإن كان العموم، قال فإن أجاب فإن دعاكم فأجيبوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلف أخوكم فأجيب. وخاتم ونهى عن حلقة الذهب، وهنا استدل به الألباني على أن الذهب المحلق حرام، وهذا خطأ بين، بل كانوا بأساور وفتخات إلى ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب المحلق جائز وليس فيه شيء، لكن هذا كلام لبعض الأحناف عشان ما يقولون شذ الرجل وأتى بما لم يأتي به الأوائل. لا، في وجه عند الحنفية بتحريم حلقة الذهب. وخاتم الذهب وآنية الذهب، طبعا آنية الذهب والفضة الأكل والشرب فيه هذا المحرم، وعند الجمهور يحرم استعمالها، استعمال الذهب الذهب والفضة يحرم. عند الظاهرية وبعض أقوال أهل الفقه قالوا الحرام في الأكل والشرب فقط، وإن كان من رأى العلة قال التعميم أقوى، لأنه قال إنها لهم في الدنيا ولكم ولكم في الآخر، فيبقى إذن فيها تشبه به، تشبه بأهل الكفر في استعمالها. والميسرة، والميسرة والقصي والاستبرق والاستبرق والحرير والدباش كله على الحرير، كله على الحرير، وهذا يمنع التنعم للإنسان الشوشان، فإن النعمة لا تدوم. لذلك قال حق المسلم على المسلم، هذا أيضا يدل على الوجوب. قال حق المسلم على المسلم. ست قيل ما هي يا رسول الله؟ قال دقيته فسلم عليه، والسلام في ذلك سنة ليس ليس واجبا، الرد هو ليش الواجب. وإذا دعاك فأجبه، قالوا هذا عن مخصوص بوليمة العرس، وإذا استنصحك فانصحه، ولأن الإنسان قال المستشار مؤتمن، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. وهنا قيد، ما جعل التشميت على الإطلاق، جعله مقيدا، وهو إذا حمد الله. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وهنا في قوله إذا مرض فعده قال حق على ست، فدي دلالة على أيضا الاستدلال بها الوجوب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ذوان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائد المريض في مخرفة الجنة، عائد المريض في مخرفة الجنة، هو يجني ثمار الجنة. وهذه معناها أن هذا ثوابه، أنه لما عاد المريض كان ثوابه الجنة، ليس له ثواب إلا الجنة. وكل ذلك لتحقيق مقاصد الشريعة، فيها تقوية تواصل المحبة، تقوية المريض أيضا، وتقوية ظنه بربه جل في علاه، وتسلية المريض، كل ذلك من أفضل أعمال الخير، لذا كان له ثواب الجنة، كان ثوابه الجنة. قال عائد المريض في مخرفة الجنة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، فهو يتمتع بثمار الجنة. يعني شوف، هو كأنه مهيأ أنه لو مات في 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 مع هذا العمل يدخل يدخل الجنة، وهذه فيها دلالة على فضل عيادة المريض. على أنية الذهب أو الذهب عموما للرجال، من فوائد المستنبطة حق المسلم على المسلم عيادة المريض، أن تعوده مريضا. فضل الإحسان من الرب المنان على عباده، صغير الأعمال يشكرها ويغفر كثير الزلل. تفضل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين، امين. ما زلنا مع كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لإمام العمراني رضي الله تعالى عنه ورحمه. حكم. قال فصل: إذا تقرر ما ذكرنا أن القرآن غير مخلوق، أن القرآن عند أصحاب الحديث رضي الله عنهم والكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العربي الصور، وهو القرآن العربي الصور والآيات، المتلو باللسان والمسموع بالآذان، المعقول بالأذهان، المحفوظ في الصدور، المكتوب بالمصاحف بالسطور، له أول وآخر وبعض. قال فمن قال بخلقه فهو كافر كفرا يخرجه عن الملة.
سبحان الله.
قال لما
تقول؟ احنا قلنا ان القرآن كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل بصوت وحرف، ونزل به الى النبي الامين صلى الله عليه وسلم.
قال فهو كافر كفرا يخرجه عن الملة كما تقدم ذكره في الفصل قبل هذا. قال وقد وافقنا الأشعرية على ان القرآن غير مخلوق، ومن قال بخلقه فهو كافر. قال ورد على قولة المعتزلة والقدرية إنه مخلوق. قال إلا أن الأشعرية قالوا
الحقيقة أن الأشعرية لم يوافقون في شيء. الأشعرية عموا علينا وقالوا القرآن كلام الله، وفي حقيقة الأمر هو ليس بكلام الله، لأنهم قالوا هو الكلام النفسي. وهل هذا كلام؟ وهل يكون كلام بغير صوت وحرف؟ إذن هم لم يقروا بأنه كلام الله، بل هم تلاعبوا خوفا من أهل السنة والجماعة وتدليسا على المعتزلة، وهذا التلاعب لا يفيد. فهم في نهاية أمرهم قالوا القرآن الذي بين أيدينا ليس إيه؟ ليس من كلام الله.
فلماذا تقول لي وافقت؟
هذا خطأ منهم، خطأ منه، ولعله عند الاعتذار له يقال وافقونا في الظاهر بأنهم قالوا ليس مخلوق. ونحن نقول ليس مخلوق، ومن قلنا من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر.
قال رحمه الله: إلا أن الأشعرية قالوا كلام الله الحقيقي، كلام الله الحقيقي هو معنى قائم في نفسه لا يفارقه، لا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب، ولا يكون بحرف وصوت، ولا يتكلم الله بالعربية ولا بغيرها من اللغات، وليس له أول ولا آخر ولا بعض، بل هو شيء واحد لم ينزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
أشوف هو قال لا يتكلم النظم والتأليف والتعاقب، ولا يكون يعني مش حرف بعد حرف، حرف لا مش موجود هذا، ولا حرف ولا صوت، ما في. الأمر هو النهي عندهم، فهذا معناه التخريف، معناه أنهم لا يؤمنون به بكلام الله أساسا.
قال لا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب، ولا يكون بحرف وصوت، ولا يتكلم الله بالعربية ولا بغيرها من اللغات، ولا يسمى أول ولا آخر ولا بعض، بل هو شيء واحد لم ينزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم، ولا يتلى ولا يكتب ولم يسمعه أحد إلا موسى عليه السلام. قالوا وهذه الصور والآيات عبارة وحكاية عن كلام الله.
رايت يعني الأمر النهي ليس أمر الله ولا نهي الله، فين بقى قدسيته؟ أين قدسيته؟ نعم.
قالوا وهذه الصور والآيات عبارة وحكاية عن كلام الله وتسمى قرآنا. قالوا وكذلك التوراة عبارة عن كلام الله بلغة موسى عليه السلام وقومه، والإنجيل عبارة عن كلام الله بلغة عيسى عليه السلام وقومه. قال فادعوا أن كلام الله غير القرآن، وأن القرآن غير كلام الله.
هم يقولون القرآن هو التوراة هو الإنجيل، ما في عندهم، ما في فرق. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فقولهم إن القرآن غير مخلوق تلاعب وخلف من الكلام.
أو هذا هو جاء بإيش بقى؟ لما قال أولا مفخونا في الظاهر قال تلاعبه، تلاعب وخلف في الكلام.
قال والدليل على أن هذا القرآن يسمى كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله. قال ولا خلاف أنه أراد حتى يسمع منك هذا القرآن، فإن قبل.
نعم، لأنه أضاف الكلام لله جل وعلا، والمضاف مضافا، إضافة أعيان مستقلة بذاتها كعيسى كالكعبة، وإضافة إيش؟ معاني. وإضافة المعاني هي إضافة صفة موصوف، يبقى كلام الله هو صفة من صفات الله جل في علاه، أن الله يتكلم بصوت وحرف.
قال
أين عبد العزيز وأين هاني؟ ماشي، الله يتم عليه الشفاء. ماشي، الحمد لله. ماشي هاني، سامع متعودين حضرتك هنا، بس تفضل.
قال ولا خلاف أنه أراد سبحانه وتعالى حتى يسمع منك هذا القرآن، فإن قبله دخل في الإسلام فهو منكم، وإلا فأبلغه مأمنة. قال ومن الدليل على ذلك أيضا قوله تعالى: ويريدون أن يبدلوا كلام الله.
كل هذه الإضافات إضافة إيش؟ معاني، إضافة صفة الموصوف.
قال ومعلوم أن المشركين لا سبيل لهم إلى سماع ما في نفس الله من الكلام ولا إلى تبديله. قال فتقرر بهذا أن المراد بهذا كله هو القرآن المتلو المسموع. قال ويدل على ما قلنا قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. قال والمراد بكلام الله في هذه الآية التوراة. قال ويدل على هذا أن المطلوب يسمى كلام الله قوله تعالى: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الآية، قال إلى قوله تعالى: لا تبديل لكلمات الله. قال أي لا تغيير لما وعد الله أولياءه من كريم ثوابه. قال وأما الدليل على أن هذا المتلو يسمى قرآنا فقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قال فالذي تحدى الله العرب أن يأتوا بمثله وجعله معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم لا يأتون بمثله هو هذا القرآن والصور والآيات. فأما ما في نفس الباري من الكلام فلا سبيل للعربي ولا لأحد من الخلق إلى سماعه ولا إلى معارضته.
سبحان الله. وقال كل هذا في هذا الباب أنه كلام الله جل في علا، لذلك يسمعون يسمعون أي كلام، يسمعون كلام الله جل في علا، لكنهم خرجوا من ذلك وقالوا كل ما بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله. من الذي عبر؟ جبريل عليه السلام. كفر مستقل، هذا كفر مستقل. ونسبة النقص الله جل في علا في هذا الباب من لوازم طبعا.
قال ويدل على ما قلنا قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال فقال هذا القرآن، قال وهذه إشارة إلى شيء موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما في نفس الباري ليس بموجود معه صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنذرهم بما يتلى في هذه الصور والآيات. قال وأيضا فإنه قال ومن بلغ، قال وأراد من بلغه القرآن، من غاب عني أو حدث بعدي. قال فأضمر الهاء من بلغه، قال فأضمر الهاء، والعرب تضمر الهاء في الصلاة مع من والذي وما، فتقول من أكرمت زيدا، أي من أكرمته زيدا، والذي أكلت خبزا، أي الذي أكلته خبزا. قال وما أخذت مالك، أي الذي أخذته، وما أخذت مالك، أي الذي أخذته مالك. قال ويدل على ما قلنا قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قال الذي سمعته الجن هو القرآن والصور والآيات دون ما في نفس الباري. ويدل على ما قلنا أن المشركين لما سمعوا من النبي القرآن صلى الله عليه وسلم سموه شعرا،
نعم،
وسموا النبي شاعرا صلى الله عليه وسلم، فأكذبهم عز وجل فقال وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. قال فسمى الله ما سماه المشركون شعرا قرآنا وذكرا، وهذه الصور والآيات. قال ويدل عليه قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال والاستماع لا يكون إلا إلى هذه الصور التي هي حروف، ولا يسمع إلا الصوت أيضا. وقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقوله فقرأوا ما تيسر منه. قال وهذا يدل على أن القرآن هو هذه الصور وأنه متبعد، لأنه قال ما تيسر منه. قال بدليل قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
إذا القرآن يتبعد، وهذا رد صريح على العقل، لأن يقول كل جزء واحد، أمر ونهي، وما في حرف يسبق حرف، كله ما أدري مجانين القوم فيهم جنون. نعم.
قال عند الأشعرية أن القرآن لا يتبعد.
بس نقف عند هذه، نقف عند هذا. نعم شو تفضل. يعني ايه المعنى لا تدرك الحواس؟ يعني انت حضرتك انت في الجامعه، انت في كليه ايه؟ كليه التربيه. يعني بتاخد فلسفه وكلام زي كده؟ بتاخد فلسفه كمان، مش عارف تاخد ايه؟ ما هو كلامك ده كده فلسفه. اتفضل. ها اي شروحات؟ يقول ده ممتاز. ما معناه؟ كيف ما تدركش الحواس؟ ده هو الحواس اصلا تدرك هذا بحال. لما تاتي تقول له يعني صف لي الحب، يقول لك الحب هو الحب. فاهم ازاي؟ كل هذا حواس. ايش
معنى في العادي؟ يعني
ها
معنى مفهوم الحب.
ايوه نعم، وهذا يدركه الحواس اصلا. كيف لا يدركه؟ تتكلم على الاعيان ولا ايش؟
على الاعيان، او مثلا
يقول
الكرم ارى اثره، لكن لا اصل انا لا ارى الكرم او شيء.
ممتاز. في النهايه ما هذا؟ شفت فين اللي شفته؟ انت شفته عندما كتب، فانت شفت الكتابه، مش شفتش القران، شفت الكتابه، ولمست المصحف، لمست الجلاد اللي حوى الكتاب، لما سمعت كلام الله جل في علاه، القراءه التي قرات به، التلاوه التي تليت. ده اسمه تنطع. اللي بتقول لا، ده اسمه تنطع. ما بفهمك اهو، بقول لك ده اسمه تنطع. فالزياده على التقصير وعلى ما جاء به السلف، ده اسمه تنطع، زياده اسمها اشباع، ولا فائده فيه. فهذا عجيب الاخوه. ما الذي يلجئهم ان يحتاجوا اليه التفلسف في مسائل اظهر من الشمس؟
ضبط اغلبي، عين قائمه وعين غير قائمه، بيقولوا عين لو تدرك بالايه
عين مستقله بذاتها. ماشي.
فهل القران مثلا ما
القران انت شفت راجل والقران ماشي وراه؟ ما انا بتكلم فيه، لكن بقى بيقول طب اللي بسمعه ما بتدركه في هذا بهذا الباب، بتدرك ايش؟ ما نتلوه. ولذلك لك ان تقول الصوت صوت القاري والكلام كلام من؟ الباري. فاهم؟ فالاشباع ده امتاع، فاهمني؟ فائدته قليله. يلا شيخ.